فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه خطبة لشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله كانت بتاريخ 24 من شهر ذي الحجة لعام 338 الهجرة ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله وإليكم المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الله عز وجل هذه الأمة خير الأمم وخير هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب بني آدم فرأى هذه الأمة خيرهم قلوبا فاختارهم أتباعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نظر في قلوب هذه الأمة فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرهم قلوبا فاختارهم أصحابا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. فصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوة هذه الأمة وعدهم الله عز وجل بالجنة. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفضائلهم في كتاب الله كثيرة، وسنقف في هذا المقام المبارك مع واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتذكر ما قال إنه أبي بن كعب. أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي من بني النجار، يبنى أبا المنذر وأبا الطفيل، وهو بأبي المنذر أعرف، رزقه الله من الذين ثلاثة محمد والطفيل وعبد الله، وكلهم قد روى عن أبيه العلم. كان اللقب سيد القراء، وكان عمر يسميه سيد المسلمين، وقال فيه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقضانا علي وأقربنا أبي بن كعب. ومعنى أقضانا علي أي أعرفنا بالقضاء علي وأعرفنا بالقراءة أبي بن كعب. قال الذهبي عليه رحمة الله: حفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض عليه أي عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ عنه علما مباركا، وكان إماما في العلم والعمل. أو كما قال أبي بن كعب: شهد العقبة الثانية يوم أن بايع ابن قتادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها، ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة من غزواته. وطول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكسبه العلم الجم، فإنه يشهد حين يغيب الكثير ويحفظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديثه ويتخلق بأخلاقه ويعرف آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حركاته وسكناته وفي حله وسفره وفي صمته وكلامه وعبادته وغير ذلك على مدى الفترة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي هجرته منذ هجرته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وأبي بن كعب ملازم له. كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقرأ القرآن في كل ثمان ليال مرة على الدوام والاستمرار، وهذا يزيده إتقانا للقرآن ويدل على علو مرتبته وحبه لله عز وجل. قال له رجل: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما. اتخذ كتاب الله إماما، أي ليكن كتاب الله بين يديك. ألا ترى الإمام أين يكون من المصلين؟ وهذا تنفيذ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا. فقال له: اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما. وهذه كلمة عظيمة من أبي بن كعب، فإن كتاب الله قاض على أموالنا وأهلنا وأولادنا وجميع شؤون حياتنا. كتاب الله قاض على سمعك وبصرك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع معاملاتك. فمن رضي بكتاب الله حكما وقاضيا في جميع أموره، لن يقدم الأسلاف والأعراق، ولن يقدم العادات والتقاليد، ولن يقدم القوانين الوضعية والدساتير الألمانية، ولن يقدم شهوات النفوس ولا رغبات الأصدقاء ولا المصالح الدنيوية ولا غير ذلك من العوامل التي عاقت كثيرا من الناس عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الأربعة بأنهم حملوا القرآن كما نزل من السماء، وأصبحوا فيه مقدمين على غيرهم، ورضي بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلمين لكتاب الله يعلمون المسلمين. أبي بن كعب كان عالما وهو في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلمه عظيم ودرجته رفيعة. جاء عند مسلم، بل في البخاري ومسلم، من حديث أبي بن كعب قال: يا أبا المنذر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله عندك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. يهنئه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم، أو يهنئ العلم به. فهذه شهادة له أنه عالم، حيث أنه أجاب على هذا السؤال الذي لم يطرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابه من قبل، ولم يطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل حتى يسمع أبي جوابه، ولكنه سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي. وتوقع أنه حين طرح عليه السؤال أول مرة جال فكره في كتاب الله من أوله إلى آخره في هذه اللحظات في مقام واحد، فقدر أن يأتي عند السؤال مرة ثانية في نفس المجلس أن يأتي بالجواب الذي هو موافق للصواب. وهذا يدل على أنه قد تدبر القرآن وأنه يتلو القرآن متمعنا لمعانيه لا أنه يتلوه مجرد تلاوة. وهذا هو المطلوب منا جميعا يوم أن نتلو كتاب الله ويوم أن نقرأ القرآن، ينبغي أن نقرأه قراءة تدبر وقراءة استفادة وتفحص لمعانيه. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا السؤال والجواب أظهر الله فيه علو درجة أبي بن كعب ومكانته العلمية، حيث أنه أتى بالجواب الصحيح في هذا المقام وقدر أن يبين أي آية من كتاب الله أعظم، وهي آية الكرسي، فرضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب. هذا الحديث دلالته في جلالة أبي بن كعب وعلو منزلته أعظم مما مضى، فإن الرجل لو ذكر على ألسنة الشعراء لكان نفعا لقبله، أو جرى ذكره على ألسنة الفضلاء لكان ذلك دليلا على نفعة قدره. فكيف والله عز وجل يسميه من فوق سبع سماوات ويخصه من بين الصحابة على أن يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن الذين كفروا؟ وأبي بن كعب رضي الله عنه سأل: هل سماه الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب، وبكاؤه رضي الله عنه يحتمل أمرين وكلاهما صحيح: أو الأول أن يكون فرحا بذلك فبكى من شدة الفرح، فما سيسميه الله عز وجل وما سيخصه الله عز وجل بأن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا إلا لأنه يحبه. لسيما وأن الذي يقرأ عليه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرح بذلك. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث إن صح ذلك أنه سأله سائل فقال: أفرحت؟ قال: وكيف لا أفرح والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن بكاءه كان خشوعا وخوفا من التقصير، لأن مكانته هي التي أحلته لأن يسميه الله وأن تقرأ عليه هذه السورة، فعند ذلك شعر بالكلفة العظيمة وأن من علت مكانته عظمت كلفته، فخاف على نفسه من التقصير فبكى وكلا الاحتمالين وارد في حقه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن كثير عليه رحمة الله أن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه السورة الكريمة على أبي بن كعب كان ذلك تثبيتا له وتقوية لإيمانه. ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ عليه قراءة التلميذ على معلمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المعلم. وسبب ذلك أو ذكر ابن كثير أنه قد يكون بسبب أنه جرت له حادثة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أنه دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن فأنكر قراءته، أي أن قراءته على خلاف ما قرأ هو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل آخر فقرأ قراءة أخرى أنكرها أبي أيضا، فحين انتهيا من الصلاة دخل بهما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، وهذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعرضا علي، يعني اقرأ علي ما قرأتما. فقرأ كل واحد قراءته التي أنكرها أبي بن كعب، فصوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القراءتين اللتين قرأهما ذلكما الرجلان. وأبي عنده قراءة ثالثة، قال: فوقع في نفسي من التكبير لا وما كنت في الجاهلية، يعني أكثر مما كنت في الجاهلية. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قد غشيني ضرب بيده على صدري فرفضت عرقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفضت عرقا، ثم قال طرقا كأني أرى الله عز وجل فرقا، يعني خاف كأنه يرى الله. فقال: يا أبي، إن الله أرسل إلي جبريل أن اقرأ القرآن على حرف، قال فقلت إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال اقرأ على حرفين. فما زلت به حتى قال اقرأ على سبعة أحرف. فكان هذا الذي جرى لأبي بن كعب. فحين نزلت سورة لم يكن الذين كفروا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقرأها تثبيتا له وتقوية لإيمانه. هذا تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير رضي الله عنه ورحمة الله عليه. وقد يكون ذلك صحيحا. وعلى كل حال فإن أبي بن كعب يوم أن حصل له ما حصل من الشك كان ذلك سببا لأن يطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذهب عنه كل ما ذهب. ثم أصبح عالما بالقرآن الكريم رضي الله عنه وارضاه. أيها المسلمون إن سورة لم يكن الذين كفروا سورة عظيمة. الله عز وجل ذكر فيها أمر بني إسرائيل وغيرهم من ملل الكفر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني لا ينتهون عما هم فيه من الكفر والشرك سواء في ذلك اليهود والنصارى أو المشركون من عبدة الأوثان ومن عبدة النيران لم يكونوا منفكين عنهم فيه حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ عليهم القرآن الكريم يتلو عليهم هذا الكتاب الكريم المطهر فيها كتب قيمة أي مستقيمة عادلة كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه أي أن القرآن قيم. إذن لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن باطلهم وتاركين ما هم عليه حتى يأتيهم من الله عز وجل رسول يتلو عليهم القرآن الكريم. فحين جاءهم وأبلغهم الحجة انتهى من انتهى منهم من الشرك بالله عز وجل واستمر من استمر منهم على باطله الذي كان عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمروا بالإخلاص لله عز وجل أمروا بتوحيد الله وأمروا بالميل عن الشرك وبترك الشرك وبالابتعاد عنه وأمروا بإقام الصلاة وأمروا بإيتاء الزكاة وذلك دين القيمة. أي أن هذه الأعمال وهذه الاعتقادات من الإخلاص لله عز وجل ومن ترك الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا هو دين الأمة المستقيمة. فالكتاب قيم والأمة مستقيمة على دين الله عز وجل. نحن معشر المسلمين هذا الذي أمروا به. فهذه الأقوال والأعمال والاعتقادات كلها من الدين كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل يوم أن سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الإسلام من صلاة من شهادة أن لا إله إلا الله وصلاة وزكاة وحج وصيام جعله كله من الدين. وهكذا الإيمان من أركانه ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره جعله من الدين. وهكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كل ذلك من الدين. فلهذا قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذه الآية قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ذكر الله عز وجل هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين وأنهم شر البرية، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وذكر حال المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير ما برأ الله وخير ما خلق الله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، أي هذا لمن خشي الله سبحانه وتعالى. هذا الجزاء لمن كان عنده خوف من الله ومراقبة لله في جميع أموره. هذه المعاني التي في هذه السورة يظهر منها أن فيها ما يكفي لأن يوعظ به أمي بن كعب سواء من أجل ذلك أو غيره. وفيها الدفعة لمقامه الكريم رضي الله عنه. ونفهم من آخر هذه السورة أن هذا الجزاء العظيم لمن كان عنده خشية لله عز وجل ومراقبة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل الجنة لمن يخشى ولمن يخافه، فلا بد للمسلم أن يكون عنده خوف من الله وخشية لله، يراقب الله في أعماله، يراقب الله في أقواله، يراقب الله في جميع تصرفاته. فكم من الناس همه قضاء مصالحه، همه قضاء مآربه، همه أن يكون عايشا في وسط المجتمع يرى أنه مقربا منهم، يرى أنه مقرب منهم، يرى أنه محبوب لديهم، يرى أنه مكرم عندهم، ولا يبالي بأن يكون عند الله عاصيا أو قاتلا أو ظالما أو فاجرا إلى غير ذلك. فخشية الله عز وجل ترعاك في جميع أمورك وفي جميع أحوالك، مع أبيك وأمك، مع أهلك وجيرانك، مع أولادك، في بيتك وشرائك ومطعمك ومشربك وغير ذلك. حتى أنك في تعاملك في قضايا قد لا تخطر لكثير من الناس ببال، على سبيل المثال ربما خطب عندك من لا ترضاه ابنتك فينصب الرجل ابنته على زواج من لا ترضاه، يظن بذلك انه يكرم نفسه يوم ان خطب عنده من لا طاقة له بقبوله، وهو في هذا عاصي لله عز وجل، حيث انه ظلم ابنته اذ تقدم لها من لا ترضاه، وإذا عقد لها مع رفضها فالعقد باطل. وهكذا معشر المسلمين، ربما يتقرب الإنسان إلى جلسائه وأصدقائه بما فيه الظلم في الأقوال والأفعال، ربما في غيبة أو نميمة أو غير ذلك. فالمسلم لا بد أن يكون متحريا في جميع أحواله وفي جميع أقواله وفي جميع أموره، حتى لا يكون بين يدي الله عز وجل محاسبا على أعمال عملها يكون فيها ظالما، يكون فيها مسيئا، تعد عليه في ميزان سيئاته، تكون سببا لسواد وجهه بين يدي الله. فهو يريد في الدنيا أن يغيظ وجهه عند الناس، ولا يبالي أن كان وجهه أسود عند الناس. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولكم وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم في المهديين. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن كما حفظت عبادك الصالحين. اللهم احينا على التوحيد والسنه، وامتنا على التوحيد والسنه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واخذل اعداء الدين. اللهم اخرج على المسلمين ما هم فيه عاجلا غير اجل على الوجه الذي يرضيه. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. والحمد لله رب العالمين.